بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وأشرف البرايا أجمعين محمد وعلى آله سادة الورى من الأولين والآخرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرواية الأخرى التي يستدل بها على البراءة ما ورد في صحيحة عبد الصمد بن بشير، رواية عن صحيحة عبد الصمد بن بشير، أوردها صاحب الوسائل في أبواب تروك الإحرام الباب 45. أبواب تروك الإحرام، مورد الرواية أن إنسان من عامة الناس من غير على حال من النقاط النائية حج بيت الله الحرام ولم يلبس ثوبي الإحرام، لبس المخيط ولبى وعقد إحراما وأتى، فأفتوا العامة بأن حجك باطل وعليك الحج من قابل، والمهم حجك باطل فسد حجك وعليك الحج من قابل. طبعا هم استندوا في هذه الفتوى لعل من جهة تخيلهم أن لبس ثوبي الإحرام شرط في صحة عقد الإحرام، ثم ليس يكفي ذلك، وعقد الإحرام شرط ركني في صحة النسك، فإذا النسك باطل فلا بد أن يعيده، ولكن كلا المبنيين غير تام إن عند مشروع علماء الإمامية. لا الإحرام مع الجهل عدم عقده يخل بنسك العمرة والحج مع الجهل، لا يخل، ليس ركني، ولا لبس ثوبي الإحرام شرط وضعي في صحة الإحرام كما هو الصحيح الأشهر لعله أو المشهور عند علماء الإمامية أو الأشهر، بل لبس ثوبي الإحرام ليس إلا لزوم تكليفي، شرط تكليفي وليس هو شرط وضعي دخيل في صحة عقد الإحرام. تمام قوام الإحرام للنسك هو التلبية، التلبية الأربعة، أما البقية فهي شروط يعني تكليفية نستطيع أن نعبر، وليست شروط وضعية دخيلة في النسك. على تقدير فهو أفتوا بذلك وأن كذا عليه بدنه وهلم جرى، فهو كان مضطرب وكذا، أتوا به إلى الإمام الصادق عليه السلام فسأله الإمام الصادق، طبعا أنا أذكر موضع الشاهد في الرواية، متى لبست قميصك؟ أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال قبل أن ألبي، يعني أصلا هو ما لبس ثوبي الإحرام. قال فأخرجه من رأسك، لأنه لو كان قد لبسه قبل بعد الإحرام يجب أن يخرجه من أسفل لكي لا يغطي رأسه. قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنه وليس عليك الحج مقابل. أي رجل ركب، الموضع الشاهد هنا، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت يعني كمل النسك والأعمال التي أتيت بها وتأتي بها صحيح الحج. فموضع الشاهد هو أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت كذا. هو الحديث في الباب 45 وباب ترك الإحرام الحديث الثالث. نظير هذا الحديث، يعني نظير هذا الاستعمال، ورد أيضا في رواية أخرى واردة في باب أبواب ما يحرم بالمصاهرة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة في الوسائل. الباب إذا لم أشتبه في الذاكرة الباب 70 هي روايات متعددة، وهذه رواية معتبرة عبد الرحمن الحجاج، الآن صحيحة لو معتبرة على كل أنزل من الصحيح، بس هي معتبرة إلى المقام. عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم مفتى بها بعد هذه الرواية في باب العدد، في باب العدد في كتاب النكاح مفتى بها ما يحرم بالمصاهرة، اللي هي مورد المسألة من تزوج امرأة في عدتها على التفصيل الوارد في الروايات، إن عقد بها عالما تحرم عليه مؤبدا، وإن عقد عليها جاهلا ولكن دخل بها أيضا تحرم عليه مؤبدا. طبعا وكذلك في المزوجة ليس فقط في المعتدة، كل ذات عصمة في الحقيقة، وهذا لا يخص بمن عقد ودخل. الدخول بل عندنا أدلة، الدخول مطلقا بذات عصمة توجب الحرمة الأبدية، لذلك المزني بها الصحيح أنها تحرم عليه مؤبدا. الأصحاب يقولون ما في نص وما في كذا، ولكن تقريب دلالة النصوص موجودة، لأن النكحة بمعنى وطأ، مو نكحة إلى ضرورة يكون معنى عقد، وهذا صادق حتى على المزني بها نكحة بها. المزني بها ذات الزوج ذات البعل، اللي هو مسألة كثيرة ابتلاء، والمعاصرين من باب الاحتياط أو كذا احتياط وجوبي، ربما ندر من يفتي بعد بالجواز، لكن هذا خلاف تسالم الأصحاب أنهم على الحرمة الأبدية. والمسألة ليست عديمة النص، وإنما بحث المعاصرون حول نص حرفيا في المسألة نعم ما وجدوا، ولكن في نص يعم هذا الفرق. اللفظ الوارد نكح، النكاح يشمل الوطي ويشمل حينئذ الزاني والمزني بها ذات البعض، فإنك الأدلة تامة بنحو الجزم. على كل هذا جو المسألة. الآن هذا في الجاهل، موثقة هذه معتبرة عبد الرحمن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحله أبدا؟ قال لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها، فقد يعذر الناس بالجهالة وبما هو أعظم من ذلك. قلت بأي الجهالتين أعذر؟ بجهالته يعني الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، وهي دليل على تقسيم الشبهة والجهالة وكذا وموارد القواعد الشرعية إلى قسمين. قلت بأي الجهالتين أعذر؟ بجهالته أن ذلك محرم عليه الشبهة الحكمية، أم بجهالته أنها في عدة هي شبهة موضوعية؟ قال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله تعالى حرم عليه ذلك هذه يعني أهون، يعني أكثر عذرا، أهون بمعنى أكثر عذرا. وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط. طبعا دي الرواية نص في أن المنجزية والمعذرية ذات درجات وليس ذات درجة واحدة. شوف مع أن كليهما عذر، لكن نفس الراوي مرتكز في فطرته أن التعذير أو التنجيز درجات، هنا يسأل عن التعذير بعد، حتى التعذير درجات. أي الجهالة، بأي الجهالتين أعذر؟ بجهالتي أن ذلك محرم عليه أم بجهالتي أن أفعل؟ قال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، يعني أكثر عذرا، الجهالة بأن الله تعالى حرم عليه ذلك، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها، لذلك هي أكثر عذرا. أنا ما ملتفت. قلت فهو في الأخرى معذور؟ قال نعم، إذا انقضت عدتها. هذا هو شكك، هذا لعل معنى أعذر بمعنى ذاك غير معذور. قال له عليه السلام لا، كليهما توجب العذر لكن أحدهما أشد من الأخرى. قال نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور أن يتزوجها. المقصود هنا هذا طبعا فائدة معترضة، وهو أن التنجيز والتعذير ذو درجات. هذا يجي إن شاء الله في بحثه في تنجيز العلم الإجمالي وفي بحث التعارض، وعموما مرة بعد في بحث الحجج الالتزام بأن التنجيز والمنجزية تشكيكية، أي ذات تفاوت درجات، بحث عام جدا في علم الأصول، في علم الفقه، وفي علم العقائد. والإعلام على كل اشتهر عند الأقل عند المتأخرين العصر، اشتهر عندهم أن المنجزية غير متفاوتة فقط، غير متفاوتة. هذا ناقشناه طبعا، وأدلة عليه كثيرة قرآنية وغير قرآنية دالة على أن التنجيز ذو درجات، مثل قضية أصحاب النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام في المائدة. هم الأول هو عندهم أدلة كثيرة من النبي عيسى على أنه نبي وعنده معجزات وكذا. لما طلبوا المائدة قال الله عز وجل أني أنزلها عليكم ومن كفر لكن لأعذبنه عذاب أشد. كل ما تكون حجة أكثر، المنجزية والعذاب والمجرة أكثر فأكثر، المعذرية كذلك. وهذا باب واسع يفتح بحوث لبحوث كثيرة سواء في الفقه أو في العقائد كذلك. حتى طبعا الشواهد القرآنية على ذلك كثيرة جدا، لست في صدد بيانها. من ثم أعداء أهل البيت أشد عذابا ولجاجة وعنادا من أعداء بقية الأنبياء، لأنه العلم الذي بينه وأبرزه أهل البيت أكثر حجية، العلم الذي أبرزه بقية الأنبياء والرسل والأوصياء. وكذلك عدو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد مثلا كذا من عدو أميوين، عدو أميوين أشد من عدو الحسنين صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة الدجال. والسبب هو بلحاظ مراتب الحجية. ومن ثم في الحقيقة العناد متصور أنه ذو درجات، التقصير ذو درجات وليس درجة واحدة، القصور أيضا درجات. كما أنه يعني بالتالي هو كما أن أكثر الصفات هي ذات درجات، وهذا بحث سيؤثر كثيرا كما سنرى في بحث تنجيز العلم الإجمالي. تنبيهات تنجيز العلم الإجمالي أصعب السؤال، بحوث كثيرة تبعها علماء الأصول على أن المتنجز لا يتنجز وكذا وكذا، بنوا عليه فروع كثيرة. لكن هذا غير صحيح. المتنجس قابل أن يتنجز، اشتد تنجزه، ما المعنى في ذلك؟ وبحوث مرت بنا في الانسداد بعد، الإعلام بنوا فيه على أن المتنجز لا يتنجز، وما شبه ذلك. مر أنه يتنجز، ما في معنى أن يتنجز. الأسبق حدوثا لحصة من التنجيز، درجة من التنجيز، يعني الموجب للعلم، الموجب للتنجيز. المتأخر أيضا ينجز، ما المعنى في ذلك؟ بقاءان يكون درجة التنجيز مشتدة، ما المعنى؟ على كل البحوث كثيرة في الأصول التبوع على هذا الموضوع. هذا من فائدة معترضة الآن في صدر الخوض فيها. لذلك هنا العلامة متلكأة، شنو هي أحد الجهلتين عدا كذا كذا فلان، قل عذر واحد منجز أو غير منجز، فإيش معنى؟ حاولوا يجدون لتأويل، لكن ما يحتاج التلكؤ فيه ولا التوقف فيه، هو فائدة بهالحال. نرجع إلى البحث الأصلي. يعني الاستعمال اللفظي في كلا الروايتين تقريبا متقارب. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. طبعا في باب الحج هذه القاعدة عمموها، بل حتى في غير باب الحج في الكفارات، أن الكفارات منفية على من ارتكب ما يوجب الكفارة بجهالة، وهذه القاعدة غير خاصة بباب الحج بل عامة، لأن التعليل بكبرى كلية. يبقى الكلام في ماذا؟ يبقى الكلام أنه هذه الرواية تشمل الشبهة الحكمية والموضوعية أو لا. من الواضح في حال معتبرة عبد الرحمن أنه الجهالة تشمل الثنتين، هذا المقدار اكتفينا به، أقصد من هذه الزاوية. يبقى أنه الجهالة تستعمل في الجهل المركب فقط، أو في الجهل المركب والجهل البسيط. البعض ربما الشيخ الأنصاري حاول أن يقرب أن هذه مختصة بالجهل المركب، بس الغريب من كلام الشيخ رحمة الله عليه أنه هو في صحيحة عبد الصمد اللي عامة كلية، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، يعني قرب بقوة أنها مختصة بالجهل المركب ولا تشمل ما نحن فيه وهو الجهل البسيط. ما نحن فيه الجهل البسيط، الجهل المركب لا نزاع بين الأخباريين والوصولين في أنه معذور المكلف. كلامنا في الجهل البسيط الشك في الشبهة الحكمية. هنا استظهر الشيخ بجزم أو بتقريب قوي أنه المراد جهل مركب لا يشمل جهل مسلم، بينما في معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج تقريبا قرر الشيخ أنه يكون الجهل يعم البسيط والمركب، والحال أن عنوان الجهالة عنوان واحد هنا في هذه الرواية في تلك الرواية، فكيف يعني؟ في كلام الشيخ الأنصاري موضع لفظة الباء، أي رجل ركب أمرا بجهالة باء، قال في الجهل المركب يتصور أن الجهل المركب سبب للارتكاب، سبب. أما في الجهل البسيط الارتكاب مو بسبب الجهل، بسبب تقصيره، بسبب لا مبالاته، بسبب حرص على الفعل قبل أن يفحص عن حكمه وما شابه ذلك. فليست الجهالة هي السبب، بينما الرواية ظهر أي رجل ركب أمرا بجهالة، فالباء سببية. هذا الاستظهار أيضا في غير محله، وإن قواه غير واحد من العلماء، يعني أي الشيخ هذا الاستظهار، لأن هنا المراد من الباء ليس تسبيب. الباء ما شاء الله من الحروف الجر التي تستعمل كما في مغني اللبيب تستعمل في أكثر حروف الجر لفظة الباء. هنا الباء ركي أي رجل ركب أمرا بجهالة، يعني في حال، بمعنى في حالة جهالة، لأن السبب الارتكاب هو الجهالة. الآن لبسه للمخيط وتركه للثوب الإحرام، يعني مو سببه هو الجهالة، لا هو على رسله، في حالة جهالة ارتكب هذا الأمر. إذا باء الباء بمعنى فيه، فحينئذ هذه شاملة للجهل البسيط والجهل المركب، والجهالة نص عليها. أو قبل الشيخ أنه في معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج استعملت الجهالة في الجهل البسيط. فالصحيح إذن تعميم أي امرئ أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه شامل. نعم المقصر، الشيخ استدل بعقارين أخرى قال لأن الجاهل البسيط غير معذور، مقصر فما تشمله، لازم نخصص. فغاية أمر نخصص الجاهل البسيط بغير المقصر القاصر، أما المقصر فما يشمله. وهذا التقييد حتى لو بني على أن الجهالة بمعنى الجهل المركب كما قال غير واحد في رد الشيخ، أيضا لا بد من التقييد، أن الجهل المركب ليس كل جهل مركب قاصر، جهل مركب غافل الآن، لكن هو بسبب مقدمات بعيدة لا مبالي بالدين ولا بتعلم المسائل الشرعية ولا، هو مقصر غافل في غفلة طبقات من الغفلة وليكن، بس أيضا مقصر، هذا أيضا غير معذور. إذا نكتة عدم المعذورية موجودة في كلا الجهالتين، الجهالة البسيطة والجهالة المركبة، فإذا هذه أيضا لا تصلح قرينة لتخصيص الجهالة بالجهالة المركبة، بل الصحيح أن الجاهل المعذور سواء جاهل بسيط أو مدام معذور جاهل بسيط أو جاهل مركب لا شيء عليه، لا شيء عليه بهذه عذرية بهذه نفس القاعدة. أي رجل ركب أمرا بجهالة، يعني ليس هناك بين في البين منجز سوى الجهل، يعني هذه الجهالة ليس منجز عليه، إذا كان منجز آخر عليه بحث آخر لزوم الفحص ما شاء الله ذلك، فذاك منجز. أما إذا لم يكن هناك في البين منجز عليه فكان معذور، بالتالي غير مقصر في المقدمات وما شابه ذلك، فهذا يشمل عموم أن الجهالة عذر ما لم يلزم بالفحص أو بالاحتياط أو ما شابه ذلك. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. فإذا هذا صحيحة عبد الصمد بن بشير، تامة الاستدلال في مورد الجهل البسيط سواء شبهة حكمية أو شبهة موضوعية. طبعا نفس التقريب يذكر في معتبرة عبد الرحمن الحجاج، تزوج امرأة في عدتها وهو جاهل، قال بأي الجهالتين هو أعذر، جهالة أنها ذلك حرم الله عليه أو جهالة أنها في عده. الشيخ الأنصاري مع اعتراف أن الجهالة هنا عنوان أعم أراد أن يصرف دلالة هذه الرواية أيضا عن الجهل البسيط في الشبهة الحكمية، قال لأنه في الشبهة الحكمية هو ملزم بالفحص، فإذا كان ملزم بالفحص فهو غير معذور، فإذا كان غير معذور مش من الحديث. نفس أدلة لزوم الفحص ولزوم التعلم تلزمه بالتعلم فهو غير معذور، ولذلك قال حتى في الشبهة الموضوعية أنها في عدة أو لا، إذا كان علم سابقا بأنها في عدة وعلم وشك يستصحب ايضا غير معلوم. المهم هو في الشبه الحكميه لانه غير معلوم فما تشمل الروايه. هذه القرينه التي استند اليها الشيخ لصرف الروايه عن الجاهل البسيط في الشبه الحكميه ايضا غير تامه. لما هنا الكلام في العذر ليس العذر التكليفي، لكن هنا الكلام في الرواية ليس في العذر التكليفي، الكلام في الرواية في العذر الوضعي. أي نكتة كلش نفيسة صناعية ذكرها الفقهاء، هنا الكلام في العذر الوضعي وليس العذر التكليفي، بشاهد أن الجاهل المركب المقصر إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها باتفاق الفتوى أنه لا تحرم عليه معبدا، مع أنه غير معذور تكليفا لكنه معذور وضعا. وهي نكتة نفيسة جدا الفتى إليه الفقهاء، العذر في الأبواب الفقهية على نمطين، عذر وضعي وهناك عذر تكليفي. عذر وضعي وعذر تكليفي. عذر وضعي مثلا ما يبطل صومه، مثلا من باب مثال ما يبطل حجه، ما تحرم عليه المراه مؤبدا، كذا كذا، هذا يسمونه عذر وضعي. وان كان من جهه تكليفيه هو مقصر ومؤاخذ عليه عقوبه، من باب مثال اخفت فيما ينبغي الجهر فيه وجهر فيما ينبغي الإخفات فيه، أو قصر فيما يتم وأتم فيما يقصر في الموارد التي هي تصح فيها العبادة. هنا من جهة وضعية معذور، معذور يعني ماذا؟ يعني صحيح عبادته لا يلزم عليه إعادة. وإن كانت تسالم الإمامية علماء الإمامية على أنه يعاقب إذا كان مقصر، معاقب، فوت الملاك يعني فوت جزء من الملاك يعاقب، فمن جهة تكليفية غير معذور ومن جهة وضعية هو معذور. وهي نكتة نفيسة صناعية تفيد في الأبواب الفقهية أن العذر في لسان الروايات بلحاظ حيثيتين، عذر وضعي أو عذر تكليفي. وقد يعبر عن العذر الوضعي، قد يعبر عن العذر الوضعي، قد يعبر عن العذر الوضعي بلسان تكليفي سواء جواز أو أمر أو شيء، لكن ليس المراد من عنده تكليفي، المراد من عنده التكليف الذي ينتزع، المراد من عنده التكليف الذي ينتزع منه أمر وضعي، المراد من عنده التكليف الذي ينتزع منه أمر وضعي. فسواء كان بلسان الوضع أو كان بلسان التكليف إذا انتزع منه أمر وضعي، هذان العذران يختلفان، فقد يكون منجز عليه تكليفا غير منجز عليه وضعا، يعني ليس بفاسد. التنجيز الوضعي بمعنى الفساد لزوم الإعادة، العذر الوضعي بمعنى الصحة هو الكفاية، وهذه معنى لطيف لطيف في المعنى الوضعي، عذر وضعي تنجيز وضعي، يعني صحة وفساد، أحد معاني الصحة والفساد هي يعني عذر تنجيز. فإذا لدينا عذرين وتنجزين. الرواية متمحضة في بحث الوضع، في بحث، لأنه هو سأل أيحرم عليه ذلك مؤبدا، سؤال عن الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. ها بدء الرواية، الراوي سأل عن الحرمة الوضعية، أتحرم عليه هذا مؤبدا؟ أصلا مو في صدد الحرمة التكليفية أبدا، لكي الشيخ يصفه في ذلك المجال. إذا الصحيح أن الجهالة، طبعا هنا الآن الجهالة استعملت في المعنى الوضعي، إذن ما صلتها بالمعنى الوضعي التكليفي الذي نحن فيه، هذا فقط معاضد مؤيد لصحيحة عبد الصمد بن بشير، ولا العمدة هي صحيحة عبد الصمد بن بشير، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هذا الرواية اللي هي تتمة ذكروها في الفقه، هنا في الأصول ما ذكروها، تتمة مرتبطة بنفس البحث، ذكروها في الفقه لن يذكروها في الأصول. دعونا غدا نكمل أن أي أمر أي امرئ أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، لا شيء عليه وضعا أو تكليفا أو أعام، في اختلاف. احنا في صدد طبعا في صدد لا شيء عليه تكليفا ها، معتبرة عقد الرحمن الحجاج لا شيء عليه وضعا. على كل تتمة غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.